الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برضوانك والعتق من نيرانك، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الإخناء أو الإخنائية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله، ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويحلفون بهم وينذرون لهم ولقبورهم يحجون، وهم مع ذلك بالخالق يعترفون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل السماء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جمع الله له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في سائر الأمم والقرون وجعل كتابه يهدي للتي هي أقوم كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون فهو أكرم خلقه عليه وأقربهم زلفى لديه وهو صاحب المقام المحمود حين يستشفع به الخلائق عليه وبه إلى الله يتوجهون فلا يشفع قبله في المحشر إذ كان عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو صاحب لواء الحمد وأمته الحمادون وما أنعم الله به عليه لا يحيط به قلم ولا لسان ولا يعلمه إلا الواحد المنان الذي يعلم ما كان وما يكون فالحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه على نعمه عموما وإنعامه خصوصا بعبده الذي اصطفى وعلق به السعادة والنجاة فأتباعه هم المفلحون إذ هم به مؤمنون وبهداه يهتدون ولأمره يطيعون وبالإيمان به وبطاعته يتوسلون ولمن والاه يوالون ولمن عاداه يعادون وعن كتاب الله لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ينفون فإن الله هداهم إلى صراط مستقيم ولما اختلف فيه من الحق المختلفون صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم جند الله الغالبون وحزبه المفلحون وأولياؤه المتقون غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به كاليهود ولا الضالين الذين يعملون بغير علم كالنصارى أهل الغي والضلال وهم الخاسرون بل يتبعون نبيهم الذي قال الله فيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنزهه عن فساد العلم والقصد وخبر أن نطقه ليس عن هوى النفس، كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون، بل هو وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أيها الجاهلون. والذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، فهم له يتبعون. فلهذا كان أفضل الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله عز وجل من الكتب التي ألفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر عمره. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذلك العلم الذي أهدى به سبحانه وجدد به دينه بعدما انتشرت البدع ونسبت هذه البدع إلى دين الله عز وجل، وألف لتسويقها كتب، وانبرى لترويجها أعلام ينسبون إلى العلم. فجاء شيخ الإسلام وجدد الله عز وجل به دينه بشكل يندر وجوده في المجددين، فهو أحد أعلام المجددين الذين نفع الله بهم خلقا كثيرا جدا، ولا زال هذا واقعنا إلى اليوم، وبإذن الله سيستمر هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كتب هذا الإمام في معارف شتى لازلنا نستضيء بها، ويستضيء بها كل من اعتصم أو أراد الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الكتاب له قصة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد سنة 661 وتوفي سنة 728. والإخنائي رحمه الله الذي رد عليه ولد قبله وتوفي بعده، ولد سنة 658 قبله بثلاث سنوات، وتوفي سنة 750. قصة هذا الكتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما اشتهر بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، انبرى للرد عليه كثير من المنحرفين، كل في مجاله. فمن رد عليهم شيخ الإسلام فيما يتعلق بالجانب العلمي حاول الرد عليه، من رد عليهم في الجانب العملي حاول الرد عليه، وهذا الرد الذي نقرأه الآن، هذا الرد الذي على شيخ الإسلام نموذج من تلك الردود التي كانت ولا زالت يستضيء بها المنحرفون. هذا الرد الذي أمامنا رد الإخناء على شيخ الإسلام. أنا اخترت هذا الكتاب ليكون نموذجا لردود المنحرفين على أهل الحق ولردود أهل الحق على المنحرفين. من يقرأ هذه الاتهامات التي ذكرها وقالها الإخنائي ونسبها إلى شيخ الإسلام، ثم يقرأ رأي شيخ الإسلام في هذه الاتهامات ورده على من نسب إليه هذه الأمور، يعطيه صورة واضحة لمواقف المنحرفين ولمواقف أهل الحق في جميع الرسل. سنرى كيف أن الإخنائي رحمه الله يتجنى على شيخ الإسلام بشكل لم يراعي فيه شيئا من أساسيات الردود، لا في عباراته ولا فيما نسبه إليه ولا في التعبير عما يريده. ليس هذا رأيي، وإنما بعدما نقرأ كلامه سيتبين هذا لكل من عنده أدنى مسكة من عقل أو إنصاف. مع هذا كله لا زالت تلك الأسطرة التي كتبها الإخنائي ردا على شيخ الإسلام لا زال يحتفى بها إلى الآن. فيقال مثلا ابن تيمية ذلك الضال الذي رد عليه الإخنائي. سأعرض عليكم نموذجا من ذلك الاحتفاء وذلك الإطراء لهذه الأسطر التي ملأها الإخنائي رحمه الله بالكذب على شيخ الإسلام. يكفيه مجافاة للحق أن ينسب إلى علم من أعلام هذه الأمة وهو ابن تيمية، ينسب إليه أنه يجاهر بعداوة جميع الأنبياء. هذا الذي ينسبه إلى ابن تيمية، أنه يجاهر بعداوة جميع الأنبياء. نقلت هذه الأوراق إلى شيخ الإسلام، طبعا هي وريقات نقلت إليه، وكان في ذلك الوقت في السجن وألف هذا الكتاب العظيم الذي نقرأه ونستفيد منه. الإخنائي رحمه الله وصف بأوصاف تدل على أنه كان من أهل العلم، وهذا يزيد الأمر، يزيدنا حيرة ويزيد الأمر خطورة. كان قاضيا تولى قضاء مصر، قضاء المالكية، حوالي 30 سنة، وسيرته كانت محمودة في مجملها. وهذا الرد الذي رد به الإخنائي لم ينفرد به، وإنما هذا كان رأي مخالفي الشيخ الإسلام. هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية مغمورا بشكل بحيث أن الإخنائي كانت تنقصه المعلومات عن شيخ الإسلام أبدا، هذا في مصر وهذا في مصر، مما يدل على تعمد هذه الأمور من المخالفين. فالذي يدعو إلى الحق لا يخاف من مثل هذه الأمور، لا يخاف من مثل هذه الأمور ولا يحسب لها أي حساب، مع هذا كله لا يتجنى عليه. سنجد في هذا الكتاب من جانب جناية لا حدود لها، ومن جانب تأدب إلى أن الواحد يستغرب كيف أن ابن تيمية رحمه الله يستطيع أن يتعامل مع المخالفين بهذا الشكل. وهذا ليس غريبا على شيخ الإسلام، أمثالنا سيستغرب هذا الموقف، أما ابن تيمية ذلك العلم فليس غريبا عليه أن يناقشهم بهذا الهدوء وبهذا التفصيل. إلا أننا سنجد عنده بعض الحدة في بعض الكلمات، وهي بعد إقامة الحجة وبعد بيان الموقف بالتفصيل سنجد منه استغرابا، ولنا أن نشاركه في هذا الاستغراب. كيف ينسب إلى شخص حي يعيش بين أظهركم وكتبه مليئة بما يخالف هذا الذي ينسب إليه، كيف ينسب هذا إليه؟ على كل حال كل هذا صراع بين الحق والباطل، لم يكن هذا سمة ذلك العصر ولا قبل ذلك العصر ولا هذا العصر، هذه سمة العصور، الصراع بين الحق والباطل. لا بد أن يكون من يحمل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون متسلحا بالعلم، وأن يكون صابرا محتسبا فيما يقدمه وفيما يكابده وفيما يكتبه وفيما يقدمه. لا بد أن يلتزم بالأسس التي يجب عليها، يجب أن يسلكها أهل العلم. هذا الكتاب كما قلت نموذج من مواقف الفريقين. من التهم التي وجهت، أو هذا أساس التهم التي وجهت إلى شيخ الإسلام، عداوة الأنبياء. هناك أبيات جميلة كتبها تلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية، ذكر هذا الاتهام. طبعا هذا الاتهام دائما ينسب إلى من يدعو إلى الكتاب والسنة ومن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الألوهية ويمحض له الصفات التي تستحقه، هذه التهم توجه إليهم دائما، ونحن نعيش أيضا هذه التهم في هذه الأيام. يقول ابن القيم رحمه الله: قالوا تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان. يقولون لمن يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة أنكم تتنقصون رسول الله. يقول: وعجبا لهذا البغي والبهتان، عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان. عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان. جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان. أبيات كثيرة أنتم تعاملونه بهذا الشكل. كلامه لا يفيدكم علما ولا يقينا، كلامه ظاهره التشبيه والتجسيم والتمثيل. أين تعظيمكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن، أي تنقصتم القرآن أيضا والمبعوث بالقرآن، نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان، وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان. ثم يقول: الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فصل كامل في النونية. ذكر فيه هذا الاتهام الذي وجه إلى شيخه ووجه إليه هو، ولا زال يوجه إلى أهل السنة والجماعة الذين لا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الألوهية والربوبية. تاريخ تأليف الكتاب كما قلت هو بين 626 إلى 728، لأن هذه الفترة هي السجنة الأخيرة لشيخ الإسلام، وكانت بسبب هذا الموضوع. قالوا أفتى بعدم جواز السفر لزيارة قبور الأنبياء، وأخرجوا وريقات له، حتى هذه الوريقات لم يذكرها الإخنائي من ظلمه وعدوانه، أنه لم يذكر نص كلام الشيخ الإسلام ولا مرة واحدة، إنما ذكر أنه فهم من كلامه كيت وكيت. ولذلك يقول الشيخ الإسلام: لماذا لا تذكر كلامي وكلامي مبثوث في تلك الوريقات وفي غيرها من الورقات وفي الكتب وفي الرسائل، كلامي موجود، فلماذا لا تنقله؟ ثم سجن الشيخ الإسلام. بعدما سجن، من توفيق الله عز وجل له ومن الخير الذي أراده الله عز وجل له ولنا أن ألف هذا الكتاب. سبحان الله، كثير من الكتب التي نستمتع بها الآن وراءها قصة، وراءها قصص كانت يظهر في ذلك الوقت أنها محن، إلا أنها منح، وبسببها ألفت كتب، وهي كثيرة، منها هذا الكتاب. ألف هذا الكتاب، والكتاب انتشر في حياته، إلا أنه لم يغير شيئا من موقف المخالفين، ولن يغير، لأن هناك كذب مبيت، وليس هناك إنصاف، وليست القضية بحثا عن الحق، وإنما موقف وتجني واتهام لكل من يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. الطبعة التي طبعا من الذين يشيدون به ويحفلون به الكوثري، والكوثري تعرفونه، صاحب تلك المدرسة التي تجاهر بعداوة المحدثين عموما، ركز في دعوته على مجاهرة على مناسبة العداء للمحدثين. طبعا هو صريح في ذلك، وذكر هنا أيضا هذا الكتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي والسبكي الكبير، وقدم له الكوثري، وكلاهما من مشرب واحد، وكلاهما قد أشاد بهذا الكتاب. والسبكي معاصر للشيخ الإسلام، توفي سنة 756 السبكي الكبير تقي الدين. أما الكوثري فمن توفي قريبا. الذين أشهدوا به ولا زالوا يشهدون به كثر. هذا الكتاب الطبعة التي عندي هي طبعة دار الخراز تحقيق الشيخ أحمد مونس العنزي، هذه الطبعة التي عندي، وهذه الطبعة التي معكم التي اعتنى بها الشيخ فواز بن محمد العوضي، هذه الطبعة لم أطلع عليها إلا هنا، والزيادة التي فيها إلى إلى قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إلى هنا هذه زيادة في هذه الطبعة، وكما قلت لكم أنا لم أطلع عليها إلا في هذا المجلس، فلذلك المقدمة التي قرأت على مسامعكم يصعب علي أن أعلق عليها. سأبدأ التعليق من قوله: إنما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى النفس، كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون. بدأ شيخ الإسلام طبعا في هذه الرسالة بتأصيل أصول، وهذا دأبه دائما. ما هي تلك الأصول التي نرجع إليها؟ وهي الأصول التي لا يخالف فيها حتى المخالف نظريا على الأقل. هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام، المخالف يستحي أن يخالف فيها أقل شيء نظريا، فيمهد هذه التمهيدات وهذه الأصول حتى نرجع إليها في المسائل التي وقع فيها الخلاف. يقول الشيخ الإسلام: إنما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى النفس. نحن هنا أمام مسألة أصلا مبنية على حديث ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد عن شد الرحال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الحديث هو المرتكز في هذا الموضوع، وفتوى شيخ الإسلام مبنية على هذا الحديث. فهل القول بهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجاهرة بعداوة الأنبياء؟ يقول: إنما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى النفس، كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون، بل هو وحي يوحى. طبعا في اختلاف حتى هنا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذه الآيات يبين فيها الله عز وجل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد فيها أن أخذه للقرآن وتلقيه للقرآن من جبريل كانت بصفة لا يمكن أن يستراب فيها. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى. الله عز وجل يقسم هنا، أقسم بالنجم إذا هوى أي سقط. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا الجواب الأول، وما ينطق عن الهوى، هذا الجواب الثاني، جواب القسم. إن هو إلا وحي يوحى، هذا الجواب الثالث. هذه أجوبة ثلاثة للقسم. الجواب الأول: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هو الانحراف الذي يكون عن جهل، والغي والغواية هو الانحراف الذي يكون مع العلم. ما ضل صاحبكم ولا غوى وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذا الجواب الثاني. إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه التأكيدات لبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا مناسبة ذكر الآية أن الشيخ الإسلام يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ضلال وليس هو غواية وليس هو انحراف. ثم أكد الله عز وجل صدق نبيه بذكر هذه الصفة. هذه الصفة صفة أخذه وتلقيه من جبريل، علمه شديد القوى مؤتمن على الوحي، لا يمكن أن تخترقه الشياطين وأن تعبث بالوحي الذي عنده. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، أي اقترب أكثر، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا كله تأكيد لصفة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي من جبريل مباشرة. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي هناك توافق وتطابق بين ما رآه وبين ما عقله. سمعه وبصره متوافقان على اليقين بما يأخذه من جبريل. بعد هذا كله أفتمارونه على ما يرى أيها الجاهلون. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى، وهذه القاعدة ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، أن ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه قاعدة عامة. من الذي يقال له أنه من أهل العلم؟ الذي يستسلم للوحي استسلاما مطلقا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه قاعدة عامة. من كان يشك في الوحي ولا يستسلم للوحي فهو بعيد عن العلم بحسب شكه وريبه واستشكاله. طيب، ثم ذكر أن الكمال وأن التقرب إلى الله عز وجل وأن القرب إلى الله عز وجل يكون بالاتباع. تفضل قرأته.
لا خشى. قال رحمه الله: فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضلهم وأشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون.
ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، ذكر أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور، وشيخ الإسلام هنا لما يقول فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كان أتبع، هذا يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علو من يعرفها أولا، وأعمال يعمل بها، وأحوال تترتب على هذه العلوم والأعمال. طبعا الحال هو الأثر الذي تأخذه من العمل أو الأثر الذي يتركه العلم والعمل. إذن هناك علوم وهناك عمل وهناك أثر لهذا العلم ولهذا العمل. الكمال الإنساني في هذه الأمور الثلاثة. ثم يقول: وأفضل العلم والعمل والحال. الحال هو الأثر. العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا بالنسبة للعلم. والعمل بمرضاته، هذا بالنسبة للعمل. وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء هذا بالنسبة للأثر. هذا الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتصم بسنته هذا يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. لذلك يقول شيخ الإسلام: فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم من الله عز وجل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا، أي أثرا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به لكن لم يتبعه فيكون مشابها لليهود، ومن كان يخالف
علمه لا ينفعه. نعم،
أحسن الله. ومن كان يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كالنصارى الذين هم في دينهم يغلون.
نعم،
والله هو المسؤول أن يجعلنا وإخواننا من عباده الذين هم بكتاب الله يهتدون، لله يؤمنون وبحب
بكتاب الله يهتدون. بعدها المفروض تكون نقطتين هنا: كيف يهتدون بكتاب الله عز وجل؟ تفسيرها بعدها. نعم،
لله يؤمنون وبحبل الله يعتصمون ولأو
هذا التفصيل للاهتداء. بكتاب الله يهتدون، تفصيل هذا الاهتداء أنهم لله يؤمنون، يعني يؤمنون به، وبحبله يعتصمون، ولأولياء الله يوالون، ولأعدائه يعادون، إلى آخره. هذا كله تفصيل للاهتداء. نعم،
وفي سبيله يجاهدون، ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون، وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتبعون. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق وفرق به بين الحق والباطل.
الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم،
وبين الهدى والضلال، وبين الغي والرشاد، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أوليائه وأعدائه، وبين المعروف والمنكر، والخبيث والطيب، والحلال والحرام، ودين الحق والباطل.
سبحان الله، كل هذه الأمور عند المنحرفين منعكسة، مع أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أساسها على هذه الأمور، التفريق بين الحق والباطل. الآن الذي عنده الباطل يتهم المحق بأنك تجاهر الأنبياء. نعم،
فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد من الثقلين الإنس والجن سبيل إلى رضا الله وكرامته ورحمته إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس في جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان إلى علمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم، فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية باطنها وظاهرها وشرائعها وحقائقها، بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه.
هنا من قوله رحمه الله: وليس لأحد من الثقلين، من هناك إلى هنا، بل بعده أيضا. هذه الفقرة ذكرها شيخ الإسلام لبيان أن الالتزام بالشريعة لا يستثنى منه أحد. لماذا أكد هذه التأكيدات؟ لأن هناك طوائف تقول: نعم، التزم بالكتاب والسنة، هذا جيد وهذا مناسب، ولكن مناسب لك ولأمثالك الذين هم في مرحلة معينة. أما من كان يسعد بالحقائق فهناك أمور تناسبه، هكذا دين الباطنية الذي تفرق في كثير من الفرق، أصل هذا البلاء من الباطنية، وأن النصوص لها ظهر وبطن، وأن هناك ظاهر الشريعة وباطن الشريعة، وأن هناك الشريعة مقابل الحقيقة. هذا انتشر، أخذته المتصوفة، ثم انتشر وأخذته كثير من الفرق، تقاسمته هذه الفرق. ولذلك يقول الشيخ الإسلام هذا الأمر لا استثناء فيه، ليس هناك أحد مستثنى من وجوب الالتزام بما في الكتاب والسنة، سميه ما شئت. يقول: وليس لأحد من الثقلين الإنس والجن سبيل إلى رضا الله وكرامته ورحمته إلا بالإيمان بمحمد واتباعه، فإن الله أرسله برسالة عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس في جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان كلها. نعم.
السلام عليكم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أمور، وذكر بعض العلماء أن هذه الأمور الثلاثة هي درجات الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان، ونفى الإيمان بهذا القسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر بينهم أي فيما حصل بينهم من الاختلاف. إذا حصل اختلاف فيما بينهم فلا بد أن يكون المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الدرجة الأولى، التحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نفي الحرج هذا مقام. ويسلم تسليما، التسليم بانشراح الصدر وطمأنينة الصدر هذا مقام. قالوا الأول يمثل الإسلام، والثاني نفي الحرج يمثل الإيمان، والثالث يمثل الإحسان. على كل حال، الله عز وجل هنا أكد أن الاستسلام المطلق للكتاب والسنة هو الذي يفيد الإيمان، هو الذي يورث الإيمان. نعم.
السلام عليكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا.
طبعا الشيخ الإسلام سيذكر فيما سيأتي أن الهدف من هذا الرد ليس هذا المردود، فلذلك تلاحظون أن هذه التأصيلات نجدها في عامة كتب الشيخ الإسلام في الردود، تأصيلات عامة، لأن القصد ليس هو ذلك الشخص الذي استهدفه بالرد، لا، القصد هو تأصيل هذه الأمور وبيان الحق في هذه الأمور. نعم.
السلام عليكم. وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون كما قال في سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وقد علق سبحانه الاهتداء بطاعته فقال تعالى في ذم المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إلى قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وهذا الأصل متفق عليه.
النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام إلى هنا كلها في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف. الحديث الذي ذكره والآيات التي ذكرها كلها في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف. يقول وهذا الأصل يقصد الاستسلام المطلق للوحي. نظريا هذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به أي بالله عز وجل الإيمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا الأصل متفق عليه بين كل من آمن به الإيمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق وكل أحد عليه أن يتقي الله. قال تعالى
هنا الناس يتفاوتون في الإيمان. الإيمان الواجب هو الإيمان الذي لا يستقيم الإسلام إلا به أو الحد الأدنى من الإيمان، هذا هو الإيمان الواجب. وما فوقه الناس يتفاوتون فيه بحسب حبهم للنصوص وبحسب استسلامهم للنصوص، إلا أن أدنى ما يجب على الجميع أن يستسلم للنصوص في الأقل نظريا، أن يعلن أن ما في الكتاب والسنة هو الدين، هذا أقل ما هو مطلوب من الإيمان، الإيمان الواجب. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مبين لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد يخفى على الإنسان بعض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره مع اجتهاده في طاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أخرجاه في الصحيحين. وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك، كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار. وقد ذم الله سبحانه القول بغير علم ونهى عنه في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال فيما يخاطب به أهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وجعل القائل بغير علم كاذبا، والصادق هو الذي يتكلم بعلم. فقال تعالى: أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا سيما أهل الشرك، فإنه تعالى وصفهم بالإفك مع الشرك، وقرن الكذب بالشرك كما قرن الصدق بالإخلاص. ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب وبين المشركين في مثل قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وقال تعالى عن أهل الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، الآية. وقال عن الخليل صلى الله عليه وسلم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ومثل هذا مذكور في غير موضع من القرآن، وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع.
نعم، في النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام قبل قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، بل قبل هذا لما ذكر قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بعد ذلك ذكر هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. في هذه الفقرة الطويلة ذكر شيخ الإسلام أن العلم هو الذي يكون مبنيا على دليل، وأن أي شيء يزعم أنه علم وليس عليه دليل فليس علما. وذكر هذه الآيات والنصوص التي فيها ذم لمن يكف ما ليس له به علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذه النصوص ذكرها للرد ولذم من يقول بدون علم. هذا القول الذي تدعو إليه، ما هو ذلك الدليل الذي تستند إليه؟ طبعا سنجد في كلام الإخنائي أن ابن تيمية خرق الإجماع. ما هو ذلك الإجماع الذي خرقه؟ وكلامك مبني على أي دليل؟ طبعا هو سيذكر من أدلة ما بين الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة والأحاديث الصحيحة، ولكن ليس الدال على مقصوده، سيذكر هذا. ولذلك يؤكد شيخ الإسلام هنا أن العلم هو الذي يكون مبنيا على دليل، وأن القول على الله بغير علم لا يخلو من الكذب. ثم ذكر ما يتعلق بالشرك، الذي يقع في الشرك غالبا يقع في الإفك والكذب أيضا، لأن الذي ينسب إلى غير الله عز وجل خصائص الله عز وجل هذا يكذب، ولذلك يقرن الله عز وجل بين الإفك والكذب وبين الشرك. والغرض هنا أن القول على الله بغير علم قد يوصلك إلى الشرك، وهذا واقع. وهذا الذي تجده عند هؤلاء لا يخلو من الكذب، سواء قصده أو لم يقصده، إلى قوله إلى قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ركز شيخ الإسلام على ذم من يقول في دين الله بغير علم، ثم بيّن في هذه الفقرة التلازم بين الحق والصدق، وأن الالتزام بالعلم يكون فيه الصدق، ثم بيّن أن الشرك لا يخلو عن الإفك والبهتان والكذب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بألا وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك مقرب ولا نبي ولا صالح ولا
هناك رسالة جميلة لشيخ الإسلام في الفرق بين عبادات أهل الإيمان وعبادات أهل الأوثان، نسيت الاسم، ذكر في مقدمتها أن عبادات أهل الإيمان والإخلاص والإسلام تكون مبنية على أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تشابه بين تلك الرسالة وبين كثير مما ورد هنا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك مقرب ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الأشياء. وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، وأن هؤلاء المدعوون من الملائكة والجن والأنبياء يتقربون إلى الله عز وجل ويرجونه ويخافونه. وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن فآمنت الجن المعبودون، هكذا شيخنا؟
نعم.
فآمنت الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم كما ذكر ذلك ابن مسعود.
هذا قول في تفسير هذه الآية. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بين سبحانه وتعالى أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما، وليس لله ظهير يعاونه من خلقه. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه
أو ملك.
أحسن الله عليكم.
نعم.
إما أن يكون لغيره ملك دونه، أو يكون شريكا له، أو يكون معينا له وظهيرا له. فالرب تعالى ليس له من خلقه ملك ولا شريك ولا
ملك. ليس من خلقه مالك.
مالك شيخنا.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، يعني ليس لهم شيء من الملك. نعم.
مالك شيخنا. هكذا.
مالك.
فالرب تعالى ليس له من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير.
مالك استقلالا، شريك في الملك، ظهير يعاونه. نعم.
لم يبق إلا الشفاعة، وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع له. فقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم إنه خص تعالى بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بين الله سبحانه أن اتخاذهم أربابا كفر.
يقول شيخ الإسلام هنا: خص الله عز وجل الملائكة والأنبياء بالذكر حتى لا يظن أن الشرك أن من يشرك مع الله عز وجل من الحجر والشجر ومن لم تكن له صفة خاصة هذا هو الممنوع. أما إذا أشرك معه نبي أو أشرك معه ملك فقد يغتفر فيه ما حتى لا يظن. خص الله عز وجل الملائكة والأنبياء بالذكر. نعم. يقول بيّن أن اتخاذهم أيضا اتخاذهم أربابا كفر. نعم.
وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فقد بين سبحانه أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا. وقال تعالى لخاتم الرسل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
يعني هنا في هذه النصوص بيّن الله عز وجل أن الشرك لا ينظر فيه إلى مكانة من يشرك مع الله عز وجل كان كبيرا صغيرا نبيا رسولا وليا. إشراكه مع الله عز وجل يستوي في القبح وعدم الجواز سواء بسواء لا يستثنى في ذلك أحد. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.